بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فإننا ما نزال في باب شروط الصلاة الذي عقده المصنف رحمه الله تعالى، فقال فيه: باب شروط الصلاة. شروطها أربعة لذي الفطن: طهر اللباس والمكان والبدن، وستر لون عورة وإن خلا، وعلمه بالوقت وليستقبلا، وترك الاستقبال في نفل السفر، وشدة الخوف المباح مغتفر. كنا في الدروس السابقة شرحنا الشوط الأول بأقسامه الثلاثة: طهر اللباس، وطهر المكان، وطهر البدن. وفي الدرس الماضي تحدثنا عن ستر العورة، وستر لون عورة وإن خلا. ذكرني بعض الإخوة تعقيبا على الدرس الماضي في ستر العورة أن بعض النساء تتساهل حين تقف في الصلاة، فتضع الحجاب الكامل الذي يستر جسدها كله إلا وجهها وكفيها، أنها تتساهل في ستر الوجه، فيظهر من أسفل الوجه شيء من لحم الرقبة، من الذقن ولحم الرقبة، فهذا أخواننا عورة ينبغي أن لا يظهر في الصلاة، لأن العورة، عورة المرأة، إنما هو سائر جسدها إلا الوجه والكفين. طيب الوجه شو تعريف الوجه؟ تعريف الوجه هو ما كان ما بين منابت الشعر إلى أسفل الذقن، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا الوجه. إذا هذا الذي يكشف فقط، وما سواه لا يصح كشفه. تتساءل المرأة شاكلة مثلا غطى الصلاة من أسفل الذقن، لو رجع لورا وظهر لحم الرقبة فهذا لا يجوز، وهذا كشف للعورة، فينبغي أن لا تتساءل النساء في هذا، وأن ينتبهن إليه، والرجال ينبهوا نساءهم إلى هذا. من منابت الشعر إلى أسفل الذقن هذا الذي يكشف فقط، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن هذا الذي يكشف، مع الكفين إلى الرسوغين، وما سوى ذلك ينبغي أن يكون مستورا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلمه بالوقت وليستقبل، يعني يستقبل القبلة. علمه بالوقت، أولا علمه بالوقت هذا شرط، لكن حقيقة شرح هذا الشرط مر معنا بالتفصيل في مواقيت الصلاة. تذكروا مواقيت الصلاة دروس طويلة مرت معنا بالتفصيل، أوقات الصلوات الخمس، وأبحاث كثيرة حول هذه الأوقات، متى يدخل كل وقت من هذه الأوقات، ومتى يخرج، وما هو وقت الفضيلة فيه وغير الفضيلة، وما هي أدلة العلماء في ذلك، وما هي اختلافاتهم، وما هي الترجيحات التي تتعلق بذلك، كل ذلك مر معنا تفصيلا. وهنا يشير إشارة عابرة إلى أن مواقيت الصلاة التي تعلمناها هنا جاء وقت العمل بها وتطبيقها بكونها شرطا من شروط الصلاة. وعلمه بالوقت، ما بصير يدخل بالصلاة الواحد ولم يعلم أن الوقت قد دخل بعد، لازم يعرف أن الوقت دخل وأن الوقت لم يخرج بعد، أنه ما يزال ضمن الوقت المحدد الذي مر معنا في حديث سيدنا جبريل، شو أمني جبريل عند البيت مرتين، مهين، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم كل وقت أول يوم صار يصلي فيه الصلوات الخمس في أوائل أوقاتها، واليوم الثاني نزل صار يصلي فيه أوقات الخمس كل وقت في آخر الوقت. طيب إذا من يقدم على الصلاة لابد أن يوفر لنفسه شرط علمه بالوقت، وهو أن لا يدخل في الصلاة، ما يكبر تكبير الإحرام إلا يكون الوقت دخل، يكون الوقت دخل، وأن يدخل في الصلاة قبل خروج الوقت. علمه بالوقت هذا شرط من شروط الصلاة، وهذا العلم بالوقت استدل به لدى العلماء على أنه شرط من شروط الصلاة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة ليس في النوم. هذا حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. يعني إذا أنت متيقظ وما صليت الصلاة، متيقظ يعني متنبه، ما لك غافل، ما لك ناسي، ما لك ساهي، ما لك نائم، متيقظ منتبه. طيب كيف بمر وقت الصلاة كله وما بتصلي؟ هذا هو التفريط بعينه، هذا هو التفريط بذاته، ليس التفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة. وطبعا من الأحكام التي تنبني على هذا الحديث أن الواحد نام قبل دخول الوقت، قبل الظهر نام وكان تعبان جدا واستغرق في النوم إلى أن خرج الوقت فأذن العصر، هذا شو بيساوي حاله؟ يقضي، مو هيك؟ من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. طيب هل هو آثم؟ هل هو آثم؟ شو عم يقول الحديث؟ ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة. أما لو واحد استيقظ على صلاة الصبح، سمع الأذان وفتح عيونه وصحي وقال يلا ها راح باخذ نومي كمان 10 دقائق وبقوم بلحق الجماعة إن شاء الله، وسحبها لبعد الشمس، هذا آثم ولا مو آثم؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شان يقول إنما التفريط خلق استيقظ، هذا ولو لحظة واحدة استيقظ وعقله كان معه، إذن هو مسؤول وهو آثم لأنه فعل هذا الفعل. ينبغي أول ما يستيقظ ينفض النوم عن نفسه فيذكر الله تعالى. أول شيء شو بيساوي؟ يذكر الله سبحانه وتعالى، ثم يقوم فيتوضأ ثم يصلي، فتنحل العقد الثلاث كما ورد في الحديث الصحيح أنه إن الشيطان ينفث على قافية أحدكم إذا نام 3 عقد، يعمل مثل سحر. شلون بيعملوا السحرة؟ بيربطوا خيطان وبعرف إيش وخرق وهالشغلات هي، كمان الشيطان له اللعبة هي على رأس كل واحد منا، بيربط 3 ربطات كل يوم عند عشية قبل ما ينام، على كل واحدة منها شو بينفث؟ شو بيقول؟ بيقول عليك ليل طويل فارقد، عليك ليل طويل فارقد. إذا كل واحد منا تحت هذا البلاء والعياذ بالله، بلاء تسلط الشيطان علينا. طيب النبي صلى الله عليه وسلم من كرمه وفضله ورحمته ورأفته ما تركنا هكذا دون تعليم وبيان، شلون نتخلص من هذه العقد التي عقدها لنا الشيطان، إنما علمنا. فإذا استيقظ أحدكم فذكر الله تعالى انحلت عقدة، فإذا قام فتوضأ انحلت عقدة، فإذا قام فصلى انحلت عقده كلها، فقام نشيطا طيب النفس، فقام نشيطا طيب النفس، وإن لم يفعل استيقظ في الصباح خبيث النفس كسلان، خبيث النفس كسلان. في رواية أخرى وقد بال الشيطان في أذني، وقد بال الشيطان في أذني، يعني هزءا به وسخرية به، كأنه بال الشيطان في أذني. كان الوالد الله يرحمه كنا صغار، إذا واحد منا فات صلاة الصباح يغدو على المغسلة ويغسل أذانك بال الشيطان فيهم حتى ينفره من ترك صلاة الصبح، أن الشيطان متسلط على ابن آدم، فإذا استطاع أن يتخلص من سلطة الشيطان بهذا الفعل فليفعل ولا يقصر إن شاء الله. طيب ليس في النوم تفريطا، إنما التفريط في اليقظة. طيب من أبحاث العلم بالوقت، في بحث نظري لكنه مهم قليلا ونستفيد منه إن شاء الله تعالى، وهو متى تجب الصلاة؟ إذا كان مثل ما قلنا الوقت طويل، الصبح عم يأذن مثلا الساعة 4 إلا 3 والشمس عم تطلع 5:30 أو بعد 5:30، طيب هذا الوقت كم صلاة بساعة؟ كم صلاة صبح بساعة؟ صلوات كثير، ركعتين ما قعدوا، 2، 3، 4، 5 والباقي الوقت كله. طيب هذا الوقت طويل، متى تجب الصلاة؟ هل تجب الصلاة في أوله؟ هل تجب الصلاة في أوسطه؟ هل تجب الصلاة في آخره؟ في أي وقت تجب؟ الإمام الشافعي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنه عفوا الإمام الشافعي وأحمد بن حنبل والإمام مالك والجمهور جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم على أن الوجوب إنما يكون في أول الوقت، أول ما بيؤذن الله أكبر، أول ما بتشوف الرزنامة الساعة الفلانية بيؤذن الصبح، صارت الساعة الفلانية دخل الوقت خلص وجبت الصلاة. ثم بعد ذلك وجبت الصلاة لكن ما صلينا، متى يستقر الوجوب في حق كل واحد منا؟ وقت يقوم بيصلي ضمن الوقت فقد استقر الوجوب في حقه، وقت عم صلى هذا بعد نص ساعة، بعد ربع ساعة، بعد خمس دقائق، بعد ساعتين، المهم قبل خروج الوقت، حينما قام فصلى ضمن الوقت فقد استقر الوجوب في حقه. من قال له أنت كان الوجوب في حقك بهالساعة اللي صليت فيها أنت. عرفنا كيف أخواننا؟ الوجوب بدأ من أول وقت، وجب علينا كلنا أن نبدأ من أول وقت فنقوم فنصلي، لكن إذا واحد أخر شوية الوقت متسع، إذا أخر شوية معلش يستقر الوجوب في حقي، ونقول له أنت وجب في حقك حقيقة لما صليت هذا وقت الوجوب الحقيقي تبعك، أما خوضت بالوجوب من أول الوقت. الإمام أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه يقول الوجوب إنما هو بآخر الوقت، آخر تكبيرة من الوقت حينها يكون الوجوب. طيب قالوا له أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه، لو يا أصحاب أبو حنيفة، قالوا له واحد أبو حنيفة هيك عم يقول إنه في آخر الوقت الوجوب، لو واحد صلى في أول الوقت ما صلى بوقت الوجوب؟ قالوا لا، هذا صلاته موقوفة، اللي صلى في أول وقت صلاته موقوفة، فإن عاش إلى آخر الوقت تبين أنه صلاها واجبة، وإذا مات قبل آخر الوقت تبين أنه صلاها نافلة، لأنه هذا إذا مات قبل خروج الوقت ما وجبت عليه الصلاة، يعني لا وجبت لكن لا يؤاخذ في الصلاة، لا يكون مؤاخذا يوم القيامة، لو مات بنصف الوقت لا يكون مؤاخذ، ليش ما صلي في الظهر؟ لأنه مات قبل خروج الوقت. فرأي أبو حنيفة الله يرضى عنه أنه الوجوب إنما يكون بآخر تكبيرة من الوقت، آخر مقدار تكبيرة، فإذا صلى قبلها قال أصحاب أبي حنيفة صلاته موقوفة، إن عاش إلى آخر الوقت تبين وجوبها، وإن لم يعش إلى آخر الوقت تبين أنه صلاها نافلة لوجه الله تعالى. الجمهور لا يقبلون ولا يرفضون هذا الكلام، إنما يقولون الوجوب إنما هو من أول لحظة بالوقت، ويستدلون على ذلك بأن ربنا تبارك وتعالى خاطب نبيه صلى الله عليه وسلم وخاطبنا بالطبع فقال أقم الصلاة لدلوك الشمس، أقم الصلاة لدلوك الشمس، دلوك الشمس زوال عن منتصف السماء، وفي علماء يقولون غروب الشمس، إما الزوال وقت الظهر أو الغروب وقت المغرب. طيب أقم الصلاة لدلوك الشمس، شو معنى ذلك؟ أمر، وهيك أقم فعل أمر، لدلوك يعني وقت دلوك الشمس، إذن أول وقت، إذن الوجوب على رأي جمهور الفقهاء رضي الله تعالى، إذن الوجوب إنما هو في أول وقت وليس في آخر وقت. وكذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما بالك يا أبا ذر إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها، ما بالك يا أبا ذر إذا بقيت في قوم يؤخرون الصلاة عن وقتها؟ قال يا رسول الله فما تأمرني؟ قال أدي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك، أدي الصلاة لوقتها ثم اذهب لحاجتك. فأمره أن يؤدي الصلاة لوقتها يعني أول وقتها، يعني قال له اذهب لحاجتك يعني في نص الوقت ثلاث أرباع الوقت أقضي أنت بقى في حوائجك، هذا لا يضر، لكن أدي الصلاة في أول وقتها. هذه حجة الحجة الجمهور في أن الوقت، أن الوجوب إنما يكون في أول الوقت وليس في آخره. فاحتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بأنه كما يعني لو كان يعصي لتأخير بتقديم الصلاة أو لم يكن واجبا هذا التقديم، لم يكن عفوا أبو حنيفة يقول هذا تأخير الصلاة أو قولنا بالوجوب لو لم يكن في آخر الصلاة لما صح أن نصوم رمضان من أول وقت إلى آخره، يستغرق الوقت كله رمضان. تقدر تأخره أنت؟ ما تقدر تأخره. إذا إجا في آخر الوقت، يعني إجا منطبق آخر الصيام مع آخر الوقت مع أذان المغرب، إجا نهاية الصيام. إذا إجا الوجوب الصيام في نهاية الوقت. فالجمهور قالوا لا، هذا هنالك فرق بين الواجب الموسع والواجب المضيق. في واجب أصول الفقه في واجبين، واجب اسمه واجب موسع، واجب اسمه مضيق. الواجب الموسع هو الذي يتسع الوقت فيه للواجب وأمثاله، مثل الصلاة، مثل ما أن صلاة الصبح كم ركعتين تصلي فيها؟ كثير، هذا نسميه واجب موسع. أما صيام رمضان تقدر تصوم في أكثر من رمضان، برمضان الواحد تقدر تصوم أكثر من رمضان، نذرت يوم تقدر تصوم بهذا اليوم أكثر من يوم، ما بتقدر. هذا واجب مضيق. لذلك لا نقول أنه انطبق آخر الفعل على آخر الوقت فالواجب آخر الوقت، لا، هذا مستهلك للوقت كله من أول لآخر أصلا، فلا يقاس عليه بشكل من الأشكال. وكذلك احتج أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه بالزكاة، نؤديها من أول الحول إلى آخره. مهم، أنا عندي محل تجاري فبتم على زكاة طول السنة، بيجيني سؤال، بيجيني فقراء، بيجيني كذا، بعطيهم هيك إلى آخر السنة، صح؟ لكن بآخر السنة بصير ما أكون سددت أنا الزكاة تبعي، ما بصير. فهذا يحتج به أبو حنيفة على أن الواجب إنما هو في آخر الوقت وليس في أول الوقت. وكذلك رد الجمهور فقالوا لا، إنما الواجب هنا على رأس الحول، في نهاية الحول، ما في واجب قبل الحول. لم يأتينا الشرع فأوجب علينا أن ندفع الزكاة في أول الحول، مو واجب، ندفعها في آخر الحول، لكن استثناء ورخصة لشدة الحاجة ولشدة فقر الفقراء سمح لنا الشرع أن نقدمها عن وقتها. هذا مو وقتها، أنت تطالع زكاة من أول الحول بتبلش طالع، أنت ما عم تطالع بوقتها، مو مثل المصلي اللي بيصلي بأول وقت. المصلي الذي يصلي في أول وقت هذا يصلي الواجب في أول وقته، أما الذي يؤدي الزكاة في أول الحول فهذا يؤدي الزكاة في غير وقتها، يؤديها قبل وقتها استثناء ورخصة لحاجة محتاجين وحاجة المسيس حاجة الفقراء. كذلك مسألة أخرى وهي كذلك مسألة نظرية لكن الشافعية يبنون عليها حكما فعليا عمليا، وهو هل العزم واجب على أداء الصلاة منذ أول الوقت؟ يعني احنا قلنا نحن أنه الصلاة بتبدأ من زوال الشمس على منتصف السماء صلاة الظهر إلى مصير ظل الشيء مثله، وهيك هذا مر معنا التفصيل. طيب أنا إذا كان زالت الشمس على منتصف السماء صار 12 ونصف وسبع دقائق دخل الوقت، إذا أنا ما بدي أقوم صلي هلا مشغول مثلا أو يعني عندي أمر صرفني عن الصلاة أو لا سمح الله متكاسل، هل يجب علي أن أقول في نفسي إنني عزمت على تأخير الصلاة ولا مواجب هذا؟ ما على شيء، أنت ما بدي بقوم صلي. الفقهاء تقريبا جمهور الفقهاء على أنه لا يجب، هذه النية مواجبة، أنا معي وقت طويل أنت ما بدي بقوم صلي، هذه النية نية العزم شو لطعمة مو ضرورية. جمهور الفقهاء على هذا على أن نية العزم ليست واجبة. الشافعي يقولون لا، أول ما بيدخل الوقت أنت المفروض أنك تقول يا ربي دخل الوقت إن شاء الله قايم صلي هلا شوي نص ساعة 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 ونص ما كان، المهم أنه أنا عزمت على الفعل إن شاء الله وسأقوم إليها. هذه النية عند الشافعية واجبة ولو كان حينما يؤديها ضمن الوقت أسقط الوجوب ما عاد على تكليف، لكن لأنه لم يعزم على التأخير فقد وقع في الإثم. سؤال، الإمام الغزالي رضي الله تعالى عنه أنه هذا الكلام العزم على الصلاة في أول وقت أنه واجب في له دليل شرعي؟ إجا شيء بالسنة هيك شيء ولا آية في القرآن الكريم ولا كذا؟ قال له لا، هذا دليل عقلي ودليل عقلي قوي كقوة الأدلة الشرعية تماما، مثل قوة الأدلة الشرعية. قالوا له كيف يعني دليل عقلي قوي؟ قال له لأنه إذا كان دخل وقت الصلاة هلا أدى المغرب، أحد أمرين، يا أنا نسيان غافل عن الصلاة ما ذكرتها أبدا وأنا غافل عنها مثل النائم تماما، فهذا مو مكلف أصلا ولا يسأل عن العزم، الخطاب مو له، الحكم هذا عم نحكي مو للغافل، إذا واحد غافل ولا نائم ولا ساهي مو حاسس شو صاير هذا مو مسؤول عن هذا الحكم. طيب، إن أحد أمرين، يا بيكون غافل أو بيكون صاحي متنبه أدى انتبه أنه أدى، طيب أحد أمرين بنتبه أنه أدى ودخل الوقت، يا بيعزم على الفعل يا بيعزم على عدم الفعل، يا بيقول أنا رح أصلي بعد شوي يا بيقول أنا ما بدي أصلي. في غير الأمرين هذول؟ إذا بدي أقول أنا ما بدي أصلي ارتكب حرام بإجماع العلماء كله، ما حدا من العلماء يخالف في أنه ارتكب حرام. إذا واحد أدى وبنفسه أنا اليوم ما بدي أصلي، هذا ما ارتكب حرام؟ لا يخالف في هذا أحد، كلهم إجماع العلماء لأنه ارتكب حراما. إذا أحد أمرين، يا بيقول بنفسه أنا راح أصلي شوية ثانية أو بيقول أنا ما راح أصلي. إذا أنا ما راح أصلي ارتكب حرام، وإذا أنا راح أصلي هذا المطلوب، هذا هو المطلوب وهو الواجب، فهو دليل عقلي أنه لا بد من هذه العزيمة، لا بد أن يخطر في بالك أنني سأصلي بعد قليل إن شاء الله تعالى. طيب، ثم قال المصنف بعد هذا الشرط وعلمه بالوقت، إن علمه بالوقت مر معنا بالتفصيل، ترجعوا لها في باب مواقيت الصلاة، تفاصيل مواقيت الصلاة، كل وقت متى يدخل ومتى يخرج، وفصلنا أقوال العلماء في ذلك. وعلمه بالوقت وليستقبل، شو يستقبل؟ وليستقبل القبلة يعني، وليستقبل وترك الاستقبال في نفل السفر وشدة الخوف من المباح المغتفر. طيب، استقبال القبلة، استقبال القبلة كذلك شرط من شروط الصلاة لا بد منه، وإن الشرط عند الفقهاء ينبغي أن يتوفر قبل الدخول في الصلاة مهم ويستمر خلال الصلاة. مر معنا تعريف الشرط عند الأصوليين وعند الفقهاء. عند الفقهاء ما هو الواجب الذي ينبغي أن يتوفر في المصلي قبل الصلاة، قبل الصلاة ثم يستمر معه إلى ما بعد الصلاة. طيب، إذا من قبل أن تبدأ بالصلاة ينبغي أن تعلم أين القبلة، تبحث عن القبلة من قبل أن تدخل في الصلاة، ثم إذا صار وقت الدخول في الصلاة بكون أنت جاهز متهيئ بتقول الله أكبر أنت عفان وين متوجه للقبلة. أما قبل ما تقول الله أكبر وتكون عفان القبلة وين، هذا الصلاة كلها ما صحيت، لابد أن يتوفر هذا الشرط من قبل. ويستدلون على ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. طيب، ما هو المسجد الحرام؟ المسجد الحرام يطلق في مصطلحات الشرع على أربع معاني، على أربع معاني. كلمة المسجد الحرام لها معاني أربع. المعنى الأول هو حرم مكة كله، حرم مكة يعني مو مكة، أوسع من مكة وأكبر، حرم مكة كبير كتير، حرم مكة تدخل فيه منى وتدخل فيه مزدلفة، حرم مكة يصل إلى 22 كيلومتر من جهة جدة، كذلك يصل إلى التنعيم، الآن تنعيم ضمن مكة صار، حرم مكة يصل إلى الجهران على بعد 29 كيلومتر في طريق الطائف، هي كلها حدود حددها النبي صلى الله عليه وسلم، مو من عند العلماء، مو كلام من عندهم، كله محدد. طيب، هذا كله شو اسمه؟ اسمه حرم مكة، مو مكة البناء، البنيان المعروف حاليا له مداخل معينة وله شوارع معينة ضمن الأبنية، هذا يسمى مكة. الحرم أكبر من مكة بكثير. طيب هذا المعنى الأول معاني المسجد الحرام لقول ربنا تبارك وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. شو المقصود المسجد الحرام هون؟ الحرام كله يحرم بعد عام العام الذي نزلت فيه سورة التوبة وحج فيه سيدنا أبو بكر الصديق بالناس وبلغ العرب قاطبة، بلغوا هذا البلاغ على لسان سيدنا أبو بكر وعلى لسان سيدنا علي بن أبي طالب، هذه الرسالة من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. هذا المعنى الأول، أن المسجد الحرام شو يعني؟ يعني الحرم كله، وهو أوسع من مكة بكثير. طيب وكذلك يطلق المسجد الحرام ويراد به مكة المدينة بذاتها، بنيان مكة من أول إلى آخره، ويستدلون على ذلك بقول ربنا عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. هون شو قال؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. طيب منين أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل أسري به من الحرم خارج مدينة مكة، ولا أسري به من المسجد من وسط المسجد، ولا أسري من بيته؟ من بيته. وين؟ الإسراء صار من بيته. إذن طالما أن الإسراء صار من دور مكة فدل ذلك على أن المقصود بالآية المسجد الحرام هو مدينة مكة، وليس الحرم كله، وليس المسجد خصوصا، إنما هو المراد مدينة مكة المكرمة. طيب وكذلك يمكن أن يقصد بالمسجد الحرام المسجد، المسجد بتوسعته، ولو وسع مرة واثنتين وثلاثة وعشرة كله مسجد. ويستدلون على ذلك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. المقصود شو هو المسجد الحرام؟ المسجد، بنيان المسجد، مهما توسع المسجد فكله ينطبق عليه هذا الحديث الشريف. والمعنى الرابع، إن أربع معاني، المعنى الرابع شو هو؟ هو الكعبة بالذات، الكعبة المشرفة، لا المسجد ولا مكة المكرمة ولا حرم مكة، إنما المقصود بنيان الكعبة المشرفة بذاتها وبحدودها. ويستدلون على ذلك بقول الله تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، يعني شطر الكعبة، برات الكعبة ولو سنتي واحد لا، لازم إلى الكعبة المشرفة بالذات. هذه أربع معاني للمسجد الحرام. مين بعيد المعاني الأربعة؟ معنى الأول حرم مكة كله، والمعنى الثاني مدينة مكة، والمعنى الثالث المسجد الحرام، والمعنى الرابع الكعبة المشرفة. خلاص. طيب نعم، الآن هذا دليل الفقهاء على وجوب التوجه إلى الكعبة المشرفة من كتاب الله تبارك وتعالى ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ورد في البخاري ومسلم عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى 16 شهرا أو 17 شهرا تجاه بيت المقدس. أدي صلى 16 شهرا أو 17 شهرا قبالة بيت المقدس، وكانت رغبته إلى الكعبة المشرفة، كان هو يميل صلى الله عليه وسلم يميل في نفسه إلى الرغبة في التوجه إلى الكعبة المشرفة. ثم بعد ذلك بعد مضي هذه المدة 17 شهر أو 16 شهر كما ورد في البخاري ومسلم أن أحد المصلين
صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج، فإذا به يرى بعض المسلمين يصلون وهم راكعون، فقال: أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة. فيقول راوي الحديث من الصحابة سيدنا البراء بن عازب: فداروا وهم يصلون. هذا صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل النسخ، كان الأول الحكم التوجه إلى بيت المقدس، فنزل الحكم من السماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحول في قبلته، فصلى في قبلته إلى الكعبة المشرفة، وخرج أحد المصلين فوجد بعض المسلمين يصلون، فقال لهم: هذا أشهد بالله أني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة أو قبل الكعبة. فداروا وهم يصلون، يعني هن بص الصلاة استداروا من اتجاه بيت المقدس إلى اتجاه الكعبة المشرفة. وحديث آخر رواه سيدنا ابن عباس في مسند أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مكة المكرمة نحو بيت المقدس والكعبة المشرفة بين يديه، نحو بيت المقدس والكعبة المشرفة بين يديه، وبعدما هاجر 16 شهرا ثم صرف إلى الكعبة. هذا حديث سيدنا ابن عباس يدل على أن الاتجاه إلى بيت المقدس كان من قبل الهجرة إلى المدينة، إنما كان في مكة المكرمة، وكان يتجه إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه. كيف يعني يتجه إلى بيت المقدس والكعبة بين يديه؟ يعني الكعبة المشرفة بهذا الشكل، هذه جهة الجنوب وهذه جهة الشمال، وهذا الشرق وهذا الغرب. طيب إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بده يتوجه إلى جهة بيت المقدس، وين بيت المقدس؟ في الشمال. وين بيت المقدس؟ في الشمال. طيب والكعبة بين يديه، يعني يصلي في هذا الاتجاه، يكون الحجر الأسود على يمينه والركن اليماني على يساره، وهو متوجه إلى الكعبة بين يديه الكعبة، وهو متوجه في الصلاة إلى بيت المقدس، قبلته بيت المقدس والكعبة بين يديه. وهذا لا يتوفر إلا بهذه الصورة، أن يقف في الجدار الذي بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني. ثم قال: وبعدما هاجر إلى المدينة المنورة 16 شهرا كمان يصلي إلى بيت المقدس، لكن ما تكون الكعبة بين يديه، صح؟ الكعبة بين يديه بتكون في مكة المكرمة، بتكون في مكة المكرمة يصلي الكعبة بين يديه. أما ودي يصلي بالمدينة المنورة متوجه إلى بيت المقدس، وين تكون الكعبة؟ خلف ظهري، مهم؟ خلف ظهري، نعم. طيب هذا دليل الفقهاء رضي الله تعالى عنهم من الكتاب والسنة في قضية التوجه إلى القبلة، وأنه شرط من شروط الصلاة. في أبحاث كثيرة حول القبلة لن أستطيع أن أستوفيها في هذا الدرس، وإنما سيأتي معنا إن شاء الله دروس قادمة نتوسع فيها في بحث القبلة، لكن الآن نرى بقية وقت نبحث بعض الأبحاث حول القبلة. نبحث الآن في أقرب ما يكون القبلة لمن هو أمام الكعبة المشرفة أو ضمن الكعبة المشرفة، اللي نستطيع نوفي الشرح نوفي ونتمم في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. أمام الكعبة كيف تكون القبلة؟ كيف تكون القبلة أمام الكعبة؟ ينبغي إذا توجهت إلى الكعبة أن تتوجه إليها إلى ضلع من أضلاعها، إلى ضلع من أضلاع الكعبة، يعني ضلع كامل، توجه كامل بصدرك، صدرك كله بده يكون مواجه للكعبة المشرفة، هذا شرط لا بد منه. لو توجهت إلى ركن من الأركان هل يصح هذا؟ نعم يصح، لكن بدك تحتاط أنت، وأنت بتكون عم تصلي على ركن، الركن هو زاوية ضيقة، فما بده يكون جزء من صدرك متوجه إلى الفضاء، بده يكون صدرك كله متوجه إلى الكعبة المشرفة، يعني إلى الركن مباشرة، إلى الركن مباشرة. هذا الحكم لمن كان يرى الكعبة. أما من كان لا يرى الكعبة، يعني وراء جدار في الحرم في المسجد النبوي في المسجد المكي أو المسجد الحرام، أو كان برات المسجد الحرام ما قدر الصفوف ما تمكن يخترقها ويدخل لجوا مشاف الكعبة المشرفة، هذا يجتهد اجتهادا يبذل جهده كله أن يتوجه إلى القبلة المشرفة. أما إذا كان دخل لجوا وشاف الكعبة فهذا لا يجتهد، هون لا يجوز الاجتهاد في القبلة. نحن في الدنيا كلها في كل أصقاع الأرض نجتهد، قول قبلة هيك لا هيك، بحط بوصلة بطلع على الشمس بطلع على نجم القطب كذا بضبط القبلة تبعي. أما أمام الكعبة المشرفة بيجتهد، هون لا يجوز الاجتهاد. الفقهاء يقولون هون يجب اليقين، يعني إذا أنت هاي بيقع فيها ناس كثير واقف وراء عضاضة أمام الكعبة المشرفة بيقوم صلاة الله أكبر ويكون صدره رايح هيك والكعبة هيك، واقف وراء عضاضة ترصد أنا أقرب شوية 5 سم 10 سم بتشوف الكعبة بعينك بتوجه صدرك إلى وبعدين واقف وراء العضاضة كيفما تشاء. أما أن تكون أنت ضمن المسجد الحرام وأن لا تتيقن يقينا رؤية الكعبة فصلاتك غير جائزة عند الشافعية، الصلاة كلها ما هي صحيحة، ينبغي اليقين فيها. طيب الآن إذا نتوجه إلى الكعبة المشرفة والصفوف تكون مستديرة، الصفوف تكون مستديرة حول الكعبة المشرفة لو واحد، يعني هذا ضلل الكعبة المشرفة واصل لهون، واحد وصل إلى هذا المكان بتوجه بصدره إلى مكان إلى فضاء خارج الكعبة ولا بيميل؟ ينبغي أن يميل يستدير حتى يكون الناس جميعا متوجهون إلى الكعبة المشرفة، لا مفر من هذا أبدا، لا بد أن يكون توجه إلى الكعبة المشرفة. يرد سؤال أنه إذا كان واحد عم يصلي جماعة والإمام واقف مثلا لنفترض في بين الحجر الأسود وبين الركن اليماني، واقف الإمام هون، فمتى يعتبر الإمام المأموم متقدما على الإمام فنحكم ببطلان صلاته؟ هون إذا الإمام واقف هون كلنا بنصلي وراه، لو واحد قرب قدم قدام إنه صلى بتصح صلاته؟ ما بتصح، مهم ما بصح صلاته إلا على مذهب المالكية إذا كان في حاجة، كان في حاجة مسيسة عندهم فرصة المالكية، أما في المذاهب الثلاثة الأخرى ما في فرصة، إذا تقدم على الإمام بطلت صلاته. طيب يعني كيف نعتبره هذا متقدم ولا مو متقدم؟ واحد واقف بالطرف والثاني واقف بالطرف الثاني ومواجه بعضهم بعض، يعني أنت واقف مواجه الإمام شو بدنا نقول، متقدم ولا مالك متقدم؟ نشوف المكان الذي يقف فيه الإمام، الكعبة المشرفة 4 أضلاع تمام، الضلع الذي يقف فيه الإمام لا يجوز التقدم عليه أبدا، الضلع الذي يقف فيه الإمام ما يجوز التقدم عليه، أما الأضلاع الأخرى فلو أنك تقدمت عليه فلا بأس بذلك، لو تقدمت عليه حتى صليت قريب جدا من الكعبة المشرفة وملاصق لها فلا بأس بذلك، ولا يعد هذا تقدما، لا يعد هذا تقدم، لأنه لو الصف المستدير فردنا نحن هيك بيجوا كلهم بقى وراء الإمام، أما الذي هو وراء الإمام في صفه مباشرة يعني على نفس الضلع فهذا لا يجوز أن يتقدم عليه بحال من الأحوال. طيب عندنا حكم آخر من أحكام الصلاة أمام الكعبة المشرفة، هل تجوز الصلاة ضمن الكعبة المشرفة أم لا تجوز؟ هل تجوز الصلاة ضمن الكعبة المشرفة أم لا تجوز؟ عندنا حديثان والحديثان صحيحان وهما حجة الفقهاء في هذه المسألة، أخذ الشافعي وأبو حنيفة رضي الله تعالى عنهما بالحديث الأول وأخذ مالك وأحمد بن حنبل بالحديث الثاني، فاعتمد الشافعي وأبو حنيفة وجمهور العلماء الجمهور مع الشافعي وأبو حنيفة أنه يجوز الصلاة ضمن الكعبة، يجوز الصلاة ضمن الكعبة المشرفة مطلقا مطلقا، أي صلاة لك تصليها ضمن الكعبة المشرفة فهذا جائز، ذلك للحديث الصحيح الذي رواه سيدنا بلال رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. طيب، وهذه الصلاة التي صلى في الكعبة كان معه فيها سيدنا بلال، وكان معه كذلك في سيدنا عثمان بن شيبة، وفي روايات أنه دخل فصلى في الكعبة إلى كل ركن من أركانها ركعتين، يعني فات لكل أربع أركان لها، صلى في كل ركن ركعتين. طيب، هذا حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل، في علماء خارج مذاهب الأربعة قالوا لا تجوز الصلاة أصلا في الكعبة المشرفة، ورأي ضعيف جدا ولا يلتفت إليه، لا يلتفت إلى هذا الرأي. رأي الإمام مالك والإمام أحمد أنه يصلى فيها النفل ولا يصلى فيها الفرض، ما تصلي الفرض ضمن الكعبة المشرفة، تصلي النفل في الكعبة المشرفة. وحجتهم في ذلك، وحجة من يقولون بعدم جواز الصلاة في الكعبة، أن سيدنا أسامة بن زيد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يصلي فيها، ثم خرج فصلى ركعتين قبل الكعبة، يعني متوجها إلى الكعبة، وقال هذه القبلة. هذا حديث سيدنا أسامة بن زيد، هو أنه دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة فلم يصلي فيها، ثم خرج منها فصلى ركعتين قبل الكعبة وقال هذه القبلة. هذا الحديث كما صحيح رواه البخاري ومسلم. والجمهور يقولون، ومنهم الشافعي وأبو حنيفة، يقولون إن الأخذ بهذا الحديث والاحتجاج به ولو كان في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم على عين والرأس، لكن الاحتجاج بهذا الحديث غلط. ليه؟ لأنه عندنا في أصول الفقه قاعدة تقول المثبت مقدم على النافي، المثبت مقدم على النافي، ويعبر عن هذه القاعدة بتعبير آخر فيقولون من حفظ حجة على من لم يحفظ. طيب شو معنى هذا الكلام؟ المثبت مقدم على النافي، يعني بتقول زيد في الدار، تسأل زيد في الدار جوا قاعد ولا لا، واحد بيقول لك لا مو في الدار، بيقول لك زيد مو في الدار، وثاني بيقول لك زيد في الدار جوا. طيب، واثنين ثقات وصادقين، بيقول مين ناخذ؟ ناخذ بيقول المن قال انه زيد في الدار. ليش؟ لانه شافه، لو ما شافه ما بيقول انه زيد في الدار، ما بيكذب. نحن عم نفترض انه هذا الرجل مو كذاب، رجل صادق، فلولا انه رآه ودخل الدار لما قال زيد في الدار. اما هذاك ما شافه، خير ان شاء الله، يمكن كان سهيان، يمكن كان داير وشه، يمكن كما يقول بعض المحدثين ان سيدنا اسامه ما راى النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى في الكعبه اغلق الباب. في روايه من الروايات تقول انه لما دخل فصلى في اغلق الباب، فما راى سيدنا اسامه بن زيد. خير ان شاء الله، اذا سيدنا اسامه بن زيد اغلق الباب دونه فلم يره وهو يصلي في الكعبه، معنى ذلك انه ما صلى؟ ظن سيدنا أسامة بن زيد من النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى، دخل شوي وطلع فصلى خارج الكعبة. هذا لا يمنع أن يكون صلى جوا ورد صلى برا مرة أخرى، صح ولا لا؟ لذلك هذه القاعدة يعني تنبني عليها أحكام كثيرة جدا، وهي المثبت مقدم على النافي. مين المثبت هون عنا؟ هو سيدنا بلال رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة، صلى في الكعبة. قلت لكم في رواية من الروايات انه صلى تجاه كل ركن من الاركان ركعتين. طيب، والنافي هو سيدنا اسامة بن زيد انه لم دخل الكعبة ولم يصلي، فخرج وصلى قبل الكعبة وقال هذه القبلة. طيب، طبعا كما ذكرت الحديثين صحيحين في البخاري ومسلم، والحديثين لا يرد واحد منهما، لكن لا يحتج بالحديث الثاني لانه نفي والاول اثبات. كذلك من الأحكام التي تتعلق بالصلاة في الكعبة المشرفة، واحد دخل في الكعبة ماذا يفعل وكيف يصلي؟ طبعا نحن إلا قبلة وهي الكعبة المشرفة. طيب لو واحد دخل الكعبة جوا شو قبلته؟ قال قبلته أي شاخص، يعني صلى للجدار على عين الرأس، صلى للزاوية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى الزاوية ركعتين، للزاوية الثانية والثالثة والرابعة كل زاوية ركعتين، على عين الرأس كله طيب هذا. لكن في صورة من الصور لا تصح فيها الصلاة في الكعبة، صورة من الصور لا تصح فيها الصلاة، لأن المصلي يكون غير متوجه إلى قبلة، وهي فيما لو فتح الباب وتوجه إلى الفضاء، لو فتح باب الكعبة وتوجه إلى الفضاء وما في برطوشة عالية، المفروض يكون في قائم، في برطوشة ولا في عصاية ولا في جزء من باب ولا في شيء مقدار ثلاث أذرع، يعني يتوجه إليه يكون قبلة إله. أما إذا فتح الباب وقف وما جاء الباب مفتوح، هذا لو متوجه أخونا بالصلاة متوجه إلى غير قبلة لا إلى قبلة، فصلاته لا تصح، صلاته لا تصح. هذا عند العلماء الذين يقولون بجواز الصلاة في الكعبة ضمن الكعبة، وهم كما ذكرت جمهور العلماء رضي الله تعالى عنهم يقولون بجوازها، لكنهم يشترطون هذا الشرط أن لا يصلي إلى بابها المفتوح الذي ليس دونه شاخص، إذا ما في شاخص أمامه والباب مفتوح ما صحت الصلاة ضمن الكعبة المشرفة. نعم. نعم الأخ يسأل أنه في سجوده، مو في السجود، في القيام أو في الصلاة خلال الصلاة أين ينظر المصلي إذا كان يصلي أمام الكعبة؟ أين ينظر؟ إلى الكعبة أم ينظر إلى الأرض؟ الصحيح من أقوال الفقهاء أنه ينظر إلى الأرض ولو كان أمام الكعبة، في قول عند بعض الفقهاء أنه ينظر إلى الكعبة مباشرة لأنها قبلته، والقول الصحيح المعتمد أنه ولو كان بين يدي الكعبة فلا ينظر إلا في موضع سجوده، هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل. طيب هذا بحث جاي معنا بالتفصيل إن شاء الله، جاي من أبحاث التوجه القبلة طويلة شوية، بتكون طول بالكم علينا فيها، تأتي معنا تفصيلا إن شاء الله تعالى. من الأبحاث التي ذكرها الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه ونص عليها أنه قال صلاة المرء صلاة قضاء أحب إلي أن تكون في الكعبة من أن تكون خارجها، إذا عليه قضاء ولو منفرد، إذا منفرد وين أفضل يصلي، بالكعبة ولا برا؟ الأفضل يصلي في الكعبة، لكن الصلوات جميعا رأي الإمام الشافعي أنه إذا صح لك جماعة فالأفضل أن تصليها خارج الكعبة، إذا صح لك جماعة برات الكعبة تصليها برات الكعبة، إذا صح لك جماعة جوات الكعبة بيكون أفضل وأحسن، وإذا خيروك بين أمرين في تعارض، يا بتصلي برات الكعبة جماعة أو بتصلي جوا لحالك منفرد، يعني مثلا أنت لقيت حالك الله أكرمك وتفضل عليك ودخلك الكعبة وأقيمت صلاة الظهر، فالأفضل أن تصلي الظهر منفردا لحالة جوا ولا تطلع تصلي جماعة برا، تصلي جماعة وأنت جوا والإمام برا ما بصح الصلاة باطلة، ليش؟ متقدم على الإمام ما بصح، يا تطلع لبرا بتصلي جماعة يا تصلي منفرد جوا، فأيهما أفضل؟ الأفضل أن تخرج إلى الجماعة، أن تخرج إلى الجماعة، وهذا مبني على قاعدة سبق أن ذكرتها، في بعض الأخوة بعثوا لي استفسار حول هذه القاعدة، أن أعيد هذه القاعدة. قاعدة تقول أنه إذا تعارض فضيلة تتعلق بالعبادة ذاتها مع فضيلة تتعلق بمكانها فإننا نقدم الفضيلة التي تتعلق بالعبادة ذاتها ولا نقدم الفضيلة التي تتعلق بمكان العبادة، وضربنا على ذلك مثلا بالطواف، مو هيك؟ طواف حول الكعبة، في رمل، الرمل حول الكعبة يعني إذا كان بدك تطوف أنت طواف في بعد منه سعي، يسن لك أنك شو ترمي الرمل بكم شوط، الأشواط الثلاثة الأولى. طيب وفي فضيلة أخرى هي أن تطوف قريبا من الكعبة، إذا بتقدر تكون قريب جدا بينك وبين الكعبة يكون 5 سنتي 10 سنتي تكون أفضل. طيب هون تعارضوا التنتين في زحمة ما تقدر ترمى الرمل وتكون قريب من الكعبة تدعس على الناس تأذي الناس ما يمكن تطبيق هاي. شو أنا بتفضل هاي ولا هاي؟ أيهما أفضل بناء على القاعدة؟ الرمل، الرمل لأنه يتعلق بالعبادة ذاتها، يتعلق بذات العبادة رمل. أما القرب من الكعبة يتعلق بمكان العبادة وليس بذات العبادة. تمام؟ كمان هون عرضت عنا فضيلتين، فضيلة في نفس الصلاة وهي كونها جماعة، وفضيلة أخرى وهي مكان العبادة أنك ضمن الكعبة. إذا تعارضوا مع بعضهم بعض تطلع لبرا بتصلي جماعة برا أفضل، ثم بعد ذلك إذا أمكنك تدخل تدخل وهكذا. كذلك من المسائل التي تنبني على هذه القاعدة كذلك صلاة السنة في الصلاة، عفوا صلاة الجماعة، إذا صح لك تصلي جماعة في غير عندك بالمنطقة تبعك ثلاث مساجد والثلاثة معطلة فيهم جماعة، معطلة فيهم جماعة، وفي جماعة راح يصلوا على رصيف بالشارع، بتفوت بتصلي بالجامع لحالك منفرد ولا بتصلي جماعة على رصيف؟ تصلي جماعة على رصيف. ليش؟ لأنه هذه تتعلق فضيلة تتعلق بذات العبادة، بينما دخولك المسجد يتعلق بمكان العبادة وهكذا. هذه المسألة يعني قاعدة فقهية لكن تتعلق بها أمور كثيرة، منها هذه الأمور التي ذكرتها. جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزاك الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إخواننا في نذكركم بأنه الدورة الصيفية لإخواننا الأطفال الصغار الصف الرابع والصف الخامس والسادس، الناجح إلى الخامس والناجح إلى السادس، غدا تبدأ دورة تحفيظ القرآن الكريم إن شاء الله منذ الساعة الثامنة إلى العاشرة، من الثامنة إلى العاشرة صباحا. الطلاب الابتدائي من الناجح إلى الخامس والناجح إلى السادس، وكذلك بين المغرب والعشاء باقي الصفوف كلها إن شاء الله، باقي المستويات كلها بين المغرب والعشاء غدا إن شاء الله الاثنين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد.